من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
في العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فضل شهر رمضان الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل بالليل إذا سرى ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يذكرى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الثرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما إخواني لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل الثواب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب شهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين وتغلق أبواب النار بقلة المعاصي من أهل الإيمان وتصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها خلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوسف عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وهذا الحديث في سنده ضعف ولبعضه شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: إخواني، هذه الخصال الخمس ادخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر الأمم، ومن عليكم ليتمم بها عليكم النعم، وكم عليكم من نعم وفضائل لله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف بضم الخاء أو فتحها تغير رائحة الفم عند خلو المائدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس، ولكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله؟ يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يشعب دمه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفع. الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا، يعني للصائمين. والملائكة عباد مكرمون عند الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم. وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم. والاستغفار طلب المغفرة، وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات. فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل. والخصلة الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه. فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها، ويقول سبحانه: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها، ويسمر إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. والخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإغلال عن الحق والتثبيط لهم عن الخير. وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. الخصلة الخامسة أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام، تفضلا منه سبحانه وتعالى بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله. وقد تفضل سبحانه وتعالى على عباده بهذا الأجر من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها. فالعبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله، ولذلك أنكر الله على من يسرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الوجه الثاني من وجوه التفضل أنه وفقهم للعمل الصالح وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين. إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغ وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته عن طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبه حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن قام في تلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل يقول: هل يصح أن الله يعتق كل يوم 70,000 رقبة في رمضان كل يوم؟ لا أعرف لهذا أصلا. والسؤال الثاني يقول: هل يصح أن الفرائض تضاعف أجورها؟ هذا في حديث، والحديث فيه ضعف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة يعني في رمضان كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل عن التجارة في العملة، أنا ما فهمت ما المقصد بالتجارة في العملة. إذا كان يقصد الصرافة، صرف الدينار بالريال والريال بالدولار على تفاضل بينها، فهذا لا بأس به. لا تزال العملة تختلف، كل بلد عملته تختلف عن الآخر. أما إذا كان يقصد غير هذا فليبين. وسؤاله الرابع يقول: إذا كنت مسافرا لعمل أو دراسة لمدة قد تصل إلى سنة، هل أفطر الصلاة؟ أقول له: لا، عليك أن تتم الصلاة وتصلي مع الجماعة وتصوم ما دمت مقيما. وهذا يسأل أيضا عن الدراسة، العمل في المدارس المختلطة للمدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات، لا يجوز العمل في مثل هذا المكان، لابد أن يكون الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء، والأولاد الذكور بمفردهم والنساء بمفردهن، البنات بمفردهن. أما هذا الباب في هذه الصورة فقد باب للشر، فإنك إذا قربت الرجل من المرأة والمرأة من الرجل فقد ساعدت على إشاعة المنكر، ولا يجوز للمسلم أن يدرس أو يعمل في مدرسة هذه حالها. هذا يسأل عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، وقال من قارف أهله الليلة ثم دخل بها غيره عليه الصلاة والسلام، فأنا لا أعلم بهذا نهيا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك على وجه الكمال والاستحباب ليس للحرمة. نعم يجوز أن يدخل غير المحرم إذا لم يوجد المحرم أو دخل بها مع وجود وليها، كل ذلك جائز، فإنه قد دخل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم قبرها غيره. نعم سؤال يسأل صيحة بالرفق واللين بالدعوة هل هو واجب؟ نعم الله سبحانه وتعالى قال لي رسوليه الكريمين موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا معهم أفضل الصلاة والسلام، حينما أرسلهما إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه، وفي لفظ ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن الله رفيق، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه، فينبغي للإنسان أن يكون رفيقا. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نجع منه إلا زانه، ولكن هذا مع من يستحقه، يعني مع الجاهل حتى يعلم، مع الغريب حتى يفهم، ومع أيضا غير المسلم إذا وفد حتى يحذر في شرع الله وفي دين الله تبارك وتعالى. أما المعاند والمحارب والمصر على الباطل والمنافق هؤلاء قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وأهل الأهواء والبدع، من كان منهم على بدعته بسبب جهل وتقليد فيرفق به، وأما إن كان على علم ويدعو إليها فهؤلاء يغلظ في الإنكار عليهم لأنهم معاندون. فهناك تفصيل، فالرزق في موضعه مطلوب وطيب، ووضعه في غير موضعه سين ويجري بواضعه. قال يقول نشتغل في السوق وهذا السوق يجد فيه نساء كافرات، لابد وأن يدخل عليك ما دمت تشتغل في السوق، لابد وأن يوجد المرأة المتحجبة والمرأة الكافرة والمرأة المتبرجة، فأنت اتق الله في نفسك وعليك أن تغض طرفك وأن تحاول بقدر ما تستطيع إن جاءت امرأة كافرة أو متبرجة أن تقوم بحق الله تبارك وتعالى من نصيحتها وتذكيرها على الناس، لا بأس بذلك، لأن الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهذه صفات المؤمنين، فأمرها بالواجب هذا من الأمر بالمعروف ونهي عن ضده الذي هي عليه من التبرج أو الثبور. فالإنسان عليه أن يستقي الله سبحانه وتعالى في نفسه إذا ابتلي بهذا العمل، وإلا الأصل أن يبتعد عن مثل هذه الأعمال حتى يسلم دينه. ثم يقول إذا كان الشغل تابع للدولة ولا بد فيه من حلق اللحية ويوجد فيه الاختلاط، أقول لا تشتغل ولا تحلق لحيتك ولا تختلط، فإن الطاعة للدولة أو للولاة أو للأمراء أو للوالدين أو للوزراء أو للكبرى إنما هي في المعروف. قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام مع الأئمة والأمراء قال على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع لأي مخلوق كائنا من كان، أمير، ملك، رئيس جمهورية، حاكم، إمام، محافظ، رئيس منطقة، أمير قبيلة، رئيس عشيرة، شيخ عشيرة، والدان، لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا الإنسان يكون لطيفا، فإنه بلطفه ورفقه وعقله وتوفيق الله تبارك وتعالى له قد يوفق إلى هداية المتسلط عليه من حاكم أو شيخ قبيلة أو رئيس أو والد أو والدة أو جميل أو كبير عليه، قد يوفق بحسن تصرفه وطيب كلامه وحسن معشره ولين معاملته قد يوفق إلى هدايته. فإذا كان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم صحيح، لكن ينبغي أيضا للمرء المسلم أن يكون لبقا في تصرفه وتعامله مع الناس. هذا يسأل يقول إنه خطب امرأة أو خطبت امرأة فرفض أبوها بحجة الدراسة في الاختلاط يعني مدرسة مختلفة، ثم بعد فترة قال لها أن تتزوجي هذا الشاب فانسي الذي بيني وبينك، فما نصيحتكم لهذه البنت؟ البنت ليست عندنا، لكن إن بلغها السرير على كل حال المرأة لا يجوز لها أن تدرس في مدارس مختلطة مع الرجال، وعليها أن تبحث كالرجل سواء بسواء عن مدرسة مستقلة، فإن لم تجد فلا يجوز لها أن تدرس، تبقى في البيت، تبقى في بيتها، ويكفيها أن تتعلم ما يقوم به دينها وتعرف قراءة القرآن وخير من الله ونعمة وكفى. أما أن تدرس في مدارس مختلطة جنب البنت إلى جنب الابن هذا لا يجوز، وخصوصا في مرحلة المتوسط والثانوية هذا أشد ما يكون للانحراف، نسأل الله العافية والسلامة فما بعد. فالشاهد لا يجوز للمرأة أن تدرس في المدارس المختلطة، فإن لم تجد مدرسة مستقلة للنساء فإنها تلزم البيت. وأما مسألة التزويج هذه مسألة أخرى، فإذا كان هناك مانع من تزويجها بهذا الشاب فالأمر عائد إلى الولي فهو الذي يقدر المصلحة. أما إذا لم يكن هناك مانع شرعي وعضلها والدها بغير وجه شرعي صحيح فإنه يأذن في هذا، وعلى الإنسان إن كان يريد الزواج أن يوسط ويسعى هذا المتوسط بينهما، والله يتمم الأمور بخير. هذا يقول ما حكم بيع معدات الحلاقة كالموسى والمعجون والفرشة؟ هذا لا بأس، الأصل جواز البيع لأن هذه ما تستخدم فقط في حلق اللحى، تحلق بها الرؤوس ويحلق بها كل شعر جائز الحلق كالرأس والتخفيف منه حلقا أو تخفيفا، وكشعر الآنة وكحلق شعر الإبط لمن لم يطق النفس له السنة النفس، وهناك بعض الناس لا يقوى على النفس فيزيله بالمعجون أو يزيله بالأسباب هذه لا بأس. لكن لو أخذ الإنسان هذا الشيء واستخدمه فيما حرم عليه الإثم عليه هو، وهذا أيضا أسئلة كلها متكررة عن حلق اللحية. نعم، فأقول لا يجوز للمرء أن يحلق لحيته لطلب رجل أو مسؤول كائنا من كان. والسؤال هنا يقول في بلده يدعون هذا السائل يقول في بلده يدعون جماعة بعد كل فريضة، فهل نجلس بتسليم المعقبات معقبات الصلاة يعني الأذكار وعليهم بدعتهم؟ نعم، أبدي ما عليك وعليهم هم بدعتهم، والواجب عليك أن تنصح لهم وتبين، هذا الواجب عليك. فإذا أبوا استمر في المجيء بالأذكار الشرعية وإثمهم عليهم. وهذا يقول أيضا نقصد الاجتماع على الإذكار أو نتقصد الاجتماع على الإذكار بمساجدنا، حيث كل أحد يأتي بشيء ويفطر به، فما حكم هذا العمل؟ لا بأس إذا اجتمعوا في المسجد وكل إنسان جاء بشيء من بيته واجتمعوا على إذكارهم، هذا عمل طيب لا بأس به ولا شيء فيه. بعد يسأل أيضا سؤال آخر عن حكم بيع الشرط الذي تحت الرتبة، هذا إن كان لا أدري تحت الرتبة معناه كسر الرتبة، إذا كان كسرا للرتبة الحمد لله، هذا مع الشرط هذا سروال، لأن لبس الإنسان ما بين الساق ما بين الكعب إلى الرتبة هذا أشرف الملبوس، وأشرف ملبوس الفتى نصف ساقه، وما تحت ساد فترى عنه وصعده، فإذا نزل عن الركبة فقد قرب من نصف الساق فلا بأس بديعه. نعم. هذا يسأل أنا ما فهمت ما مقصده من هذا السؤال، يقول جامع تقام فيه صلاة التراويح في منطقة وجامع آخر تقام فيه صلاة التراويح والتهجد في منطقة ثانية، فهناك مجموعة تصلي مع الإمام في المسجد الأول صلاة العشاء فقط ثم تخرج من المسجد وتصلي مع الإمام الثاني صلاة التهجد مع الإمام الآخر، مع العلم بأن المسجد الثاني تقام فيه صلاة التراويح، أنا ما فهمت هذا المقصد، اللهم إلا أن يكون أن الثاني مثلا أحسن قراءة أو أجمل قراءة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يصلي معه من أول وعلى هذا يسأل يقول إذا أعلنت بلد أن الهلال يولد في الساعة العاشرة ليلا لشوال يعني من غد وأنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة هكذا وأن غدا سيكون اليوم الأول من شوال، فما الموقف؟ هل نصوم معهم يعني يفطر معهم؟ فما الموقف هنا من حيث طاعة ولي الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غبي عليكم أو غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نصوم حتى نرى وألا نفطر حتى نرى، قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يعني عدة شعبان كما جاء ذلك في الروايات الأخرى. فالشاهد الصيام إنما يكون والإفطار على الرؤية الشرعية، وأما مجرد أنه سيولد بكذا بحساب الفلكيين فهذا لا يكفي في إثبات الشهر لا في دخوله ولا في خروجه، وإن فعل من فعل مثل هذا فلا يطاع، لا يطاع في مثل ذلك، فينبغي للإنسان ألا يصوم حتى يرى الهلال مساء آخر ليلة من شعبان، وألا يفطر حتى يرى الهلال مساء آخر ليلة من رمضان، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. سؤال يسأل عن حكم الصلاة على قاتل نفسه، يجوز الصلاة عليه، وبعض أهل العلم منع ذوي الفضل والمكانة يعني كالعلماء والولاة إذا كانوا من الصالحين وعباد الله الصالحين، إذا تركوا الصلاة عليه تعزيرا ليرتجع الناس عن مثل هذا الفعل. نعم، ولكن لو قتل نفسه هذا لم يخرج من الإسلام ويجوز الصلاة عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤالات اللي كانت عندي نسيتها وانا خارج الى الصلاة، نأتي بها ان شاء الله غدا.
اقول اعطني تركي اعطني تركي من يسمي اي نعم يجي الخوف يجي الخوف خلص يبغون يسجلون. الله
الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطل فلا شيء دونه المحيط علما بما يكون وما كان يعز ويذل ويكثر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن أحمده على الصفات الكاملة الإحسان وأشكره على نعمه السابقة وبالشكر يزيد العطاء والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. إخواني اعلموا ان الصوم من افضل العبادات واجل الطاعات جاءت بفضله الاثار ونقلت فيه بين الناس الاخبار فمن فضائل الصوم ان الله كتبه على جميع الامم وفرضه عليهم قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم ومن فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم أجره بغير حساب ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه
والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يغفص ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بقومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام، فلا يتناوله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك كفر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله. ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجله. وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. الوجه الثاني أن الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والوجه الثالث أن الصوم جنة أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال: فإذا كان صوم أحد يوم صوم أحدكم، ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يبقى ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والوجه الرابع أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله تعالى، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته للصيام. والوجه الخامس أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنساء الذي كان محرما عليه حال الصوم. واما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو احوج ما يكون اليه. حين يقال اين الصائمون؟ يدخل الجنة من باب الريان الذي لا يدخله احد غيره. وفي هذا الحديث امتاد للصائم ايضا اذا سابه احد او تاب او قاتله الا يقابله بالمثل لئلا يزداد السباب والقتال والا يضعف امامه ايضا بالسكوت، بل يخبره بانه صائم إشارة الى انه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم لا عجزا عن الاخذ بالسحر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال. قال تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميد. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ومن فضائل الصوم انه يدفع لصاحبه يوم القيامه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يدفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوه فتشفعني به، ويقول القران منعته النوم بالليل فتشفعني به. قال فيدفعان. اخواني فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. اللهم احفظ صيامنا واجعله شافئا لنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انجليم سم الله اقرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى. نبتدئ في شرحه سائلين الله سبحانه الإعانة والتوفيق بدءا من هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك، وهو اليوم الثاني من رمضان عام 820,000. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بأعمالنا وأعمالكم جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إتمامه والعلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله. قوله كتاب، هذا مثل الكتب السابقة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون مصنفاتهم إلى كتب، وإلى أبواب، وإلى فصول، وذلك بالتسهيل
في التفريع على الناس الذين يقرؤون في كتبهم من بعدهم. فالكتاب هو أوسع هذه الأنواع الثلاثة، وهو للجن، والباب دونه مباشرة، وهو للنوع. الكتاب للجن والباب للنوع، ثم يلي بعد ذلك الفصل، والفصل دون القسمين السابقين، وهو موضوع للمفردات. فمثلا حينما نقول كتاب الطهارة أو كتاب الصيام مثلا عندنا، هذا جنس، هذا جنس يدخل تحته أبواب متنوعة مثل باب المياه، ومثل باب الآنية، ومثل باب الوضوء، ومثل باب الغسل، وهكذا إلى أن تنتهي أبواب الطهارة، التيمم ونحو ذلك. عندنا هنا أيضا كتاب الصيام، المصنف رحمه الله ذكر تحته أبوابا وذكر فصلا واحدا، فإنه ذكر تحته باب الصوم، ما يوجب في الصوم الكفارة، وما يكره وما يستحب في الصوم، وذكر أيضا حكم القضاء، وذكر أيضا صوم التطوع، وذكر تحت باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ذكر أيضا الجماع في نهار رمضان، وترجم له وعنون له بقوله فصل. فالشاهد الكتاب أوسع، ثم يليه الأبواب، ثم يليه الفصول. وقوله رحمه الله كتاب الصيام، الصيام في أصل الوضع في اللغة هو مطلق الكف والإمساك والانتناء، هذا أصل وضع كلمة الصيام في لغة العرب، أصل الكلمة تدل على الكف والإمساك والانتناء. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، ذكره عنه في لسان العرب. كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. فإذا أصل الصيام في اللغة العربية الكف والامتناع والإمساك. ومن ذلك قول الله تعالى عن مريم: فإما ترين من الأحد من البدر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمى الله سبحانه وتعالى الإمساك عن الكلام صوما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وذلك حينما أتت بابنها عليه السلام عيسى ابن مريم، فأتت به تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد طبيا؟ فأنطقه الله جل وعلا فبهتوا، وبرأها الله مما نسبوا إليها من البهتان. وهذا تولى كبره اليهود عليهم لعائن الله إلى اليوم، يرمون أم عيسى عليه السلام بالزنا عليهم لعائن الله. ف فبرأها الله مما قالوا. وكان عيسى عليه السلام عند الله وجيها، قال له الله: قولي بهؤلاء إما ترين من البشر أحدا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. فسمى الله سبحانه وتعالى الإمساك عن الكلام صياما، وأيضا الإمساك عن السير صيام، كما قال النابغة الزبياني الشاعر العربي الأصيلي المعروف، قال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العذاب، وأخرى تعنف اللجمة. خيل صيام، هذا هو الشاهد، الصيام من الخيل هي المعقولة الواقفة المقيدة التي لا تغوب المعارف، لا تسير تحت رهد الغبار في القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. وقبل كان القتال بين الجاهلية، فالشاهد يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة. فالخيل الصائمة هنا هي التي قد قيدت وربطت فلم تنطلق ولم تعدو في ميدان القتال. هذا هو أصل الصيام في اللغة. أما من حيث الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر أنواع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، كما قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو الصيام في عرف الشرع، الإمساك عن هذه الأشياء بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فيمسك المسلم عن الأكل والشرب والجماع وسائر أنواع المفطرات، يعني هناك أشياء ملحقة بالأكل والشرب والجماع تأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. ولهذا عبر عنها العلماء بقولهم: وسائر أنواع المفطرات، وخصوا بالذكر الأقسام الثلاثة هذه لكونها أشهر شيء في المفطرات. قالوا: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، فذكروا هذه الثلاثة لكونها أشهر وأكبر أنواع المفطرات، وهناك أشياء تلحق بها من المفطرات قالوا فيها وسائر أنواع المفطرات. بنية الصيام يمسك الإنسان عن هذه الأمور جميعا، بنية الصيام بنية التعبد لله تبارك وتعالى من طلوع الفجر حتى تغرب الشمس، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، فهو الركن الرابع. ولقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وذكر بعضهم نسخة لطيفة قالوا: إن صيامه عليه الصلاة والسلام في رمضاناته التي أدركها كله كان بالصوم، فصلوات الله وسلامه عليه، ثم صيامه كان في الحر صلى الله عليه وسلم. فرض الصيام في السنة الثانية، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماع. والصوم من المعلوم من الدين بالضرورة، فهو فرض معروف حكمه يعرفه العام والخاص، وتوارثه الخلف عن السلف، وقد دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما كتاب الله جل وعلا فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرق. وقوله تبارك وتعالى ايضا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم الأمر فيها للوجوب. الأمر فيها للوجوب وبعض الفقهاء يكتفي بها عن الآية الأولى فإن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم قد جاءت بعد قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه الآية الأمر فيها للوجوب وهي بعد الآية السابقة فهي ناسخة للتخيير بين الصيام والإطعام في حق القادر على مذهب الجماهير وهو الصحيح. وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد كلام عليه. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها صيام شهر رمضان والأحاديث الدالة على هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متضافرة. وأما الإجماع فقد أجمعوا على أن من أنكر وجوب صيام شهر رمضان فإنه كافر مرتد. أجمعوا على أن من أنكر صيام شهر رمضان وجوب صيام شهر رمضان فإنه كافر مرتد. بل هذا الأمر معلوم والصيام قد كان معلوما عند الجاهلية قبل الإسلام كما جاء ذلك في حديث عائشة المتفق عليه وكما جاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري من أن قريشا كانت في الجاهلية تصوم يوم عاشوراء وقد قامه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر إلى المدينة على في الصحيح فلما هاجر إلى المدينة وفرض الصوم كان بعد ذلك من شاء صامه يعني يوم عاشوراء ومن شاء ترك. فالشاهد أن العرب كانوا يعرفون الصيام قبل الإسلام كانوا يستعملونه كما ثبت في هذا الحديث حديث عائشة وحديث ابن عمر كانوا يعرفونه ويستعملونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء أيضا في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل حديث عائشة من أن قريشا كانت في الجاهلية تصوم رمضان فلما صامت قريش صام النبي صلى الله عليه وسلم معهم فلما هاجر إلى المدينة كان بعد ذلك بعد فرض رمضان الأمر فيه على السحر. ويسمى أيضا شهر رمضان يسمى شهر الصبر وقد صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أسماء رمضان فإنه قد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فأعدل صيام الشهر. هذا في المسلم قوم شهر الصبر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. فيقال شهر رمضان ويقال شهر الصبر، وهذا حديث صحيح الاسلام. وكان السلف رحمهم الله يسمونه ايضا بشهر السياحة، فهذه هي السياحة الحقيقية. السياحة الحقيقية في ابواب الخير والطاعات، لا التنقل بين البلدان، وربما بلدان الكفر والفجور والمعاصي والعياذ بالله. فقد كان السلف رحمهم الله يسمون هذا الشهر شهر السياحة. فجاء عن ابي هريرة وجاء عن ابن عباس بسند صحيح انهما فسرا قول الله تبارك وتعالى السائحون قال الصائمون. وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود باسناد حسن ايضا. هؤلاء جمع من الصحابه فسروا السياحه بالصيام، والاحاديث الموقوفه عليهم جميعا ثابته، حديث ابي هريره وحديث ابن عباس اسناداهما صحيحان، وحديث ابن مسعود حسن الاسناد. وجاء هذا ايضا عن جمع كبير من التابعين، من اشهرهم ابو عبد الرحمن السلمي ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وغيرهم، انهم اطلقوا على رمضان او على الصيام السياحة، فهو سياحة للمسلمين حقا يسيحون فيها في طاعة الله تبارك وتعالى غير ساعين بأذى ولا مشقة، لأنهم استلذوا هذه الطاعة رجاء جوابها عند الله تبارك وتعالى، وإيمانا وتصديقا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. والصوم على خمسة أنواع، الصوم خمسة أنواع، أربعة منها أو من أربعة من هذه الخمسة مندرجة تحت الصوم المفروض بأصل الشرع. الصوم خمسة أنواع، أربعة من هذه الأنواع واجبة بأصل الشرع، وهذه الأنواع صيام شهر رمضان أداء، هذا واحد. الثاني صيام شهر رمضان أو بعضه قضاء، هذا اثنين. الثالث الصوم الواجب كفارات، الرابع الصوم الواجب بالنذر. فهذه الأنواع الأربعة هي أنواع الصوم الواجب، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم الصوم الواجب بأصل الشرع الأربعة. والنوع الخامس هو صوم التطوع، الصوم الخامس هو صوم التطوع. فكملت أنواع الصيام خمسة. والصيام أولا إنما فرض على طريقة التقييم كما سبق معنا الإشارة إليه. فرض الصيام أولا على التقييم، أول ما فرض كان من شاء صام ومن شاء كدع أطعم، وهو قادر غير مريض ولا هرم ولا مسافر، وهو مقيم مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب هذا صدق. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في أول الأمر. ثم جاءت بعدها الآية الأخرى وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم وأبقى المعذورين. فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأثبت في هذه الآية نسخ ما تقدم من التأخير واستقر الوجود. فإذا الصيام كان أولا على التأخير. من شاء صام وهو قادر مقيم ليس بمتاجر وليس بمريض وليس بهرب يستطيع. لكن لو أراد أن يكون طعام ولو أراد أن يطعم أطعم. نسخ الله هذا بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وما استثنى إلا المريض والمكافر. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فبقيت الرخصة هنا للمريض ووجب على المقيم القادر المتواجرة في شروط الصوم أن يصوم. والحكمة كما قال بعض أهل العلم في فرض الصوم على التقييد قال الحكمة في ذلك والله أعلم لتسهيله على النفوس فإنه لو فرض عليها من أول الأمر هكذا لربما وجد بعض المسلمين في نفسه حرجا ومشقة. فسهل الله سبحانه وتعالى عليهم الامر حيث خيرهم في اول الامر وبادئ الامر. ثم بعد ذلك لما تهيأت النفوس اوجبه عليهم الا من كان من ذوي الاعذار. فانهم على قسمين كما سيأتي معنا. من عذره مؤقت ويزول كالمريض الذي يرجى برؤه والمتاخر هذا يقضي عدة من أيام أخرى. وأما من ليس كذلك فله حكم آخر أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا الجزء من الكلام فيه مسائل. المسألة الأولى قوله يجب صوم رمضان فهذه الجملة في الحقيقة لا يراد بها بيان الوجوب كما نص على ذلك الأصحاب وإنما المراد بها بيان متى يجب الصوم. لكن اختصر في الحديث بالكلام قال يجب صوم رمضان فليس المراد بهذا بيان وجوب الصوم لأن وجوبه معلوم من الدين بالضرورة وقد تقدم. وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى متى يجب الصوم بدلالة ما بعده عليه. والمسألة الثانية قوله رحمه الله يجب صوم رمضان فأطلق هنا رمضان من غير إضافته إلى الشهر فلم يقل يجب صوم شهر رمضان، وإنما قال يجب صوم رمضان، فدل ذلك على جواز إطلاق هذه التسمية من غير إضافة، فتقول صوم رمضان، ولا تقول أيضا معها شهر رمضان. وهذه المسألة فيها خلاف عند الأصحاب، فعلى الصحيح من المذهب مثل المطلق هنا على الصحيح من المذهب، وهو جواز إطلاق هذه اللفظة، تقول رمضان، ولو لم تضف إلى الدهر، فهذا هو الصحيح من المذهب، أنه يطلق اسم رمضان منفردا من غير إضافة. وذهب القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة في زمانه، وطائفة من الحنابلة ذهبوا إلى كراهة إطلاق هذا الاسم، منفردة، فلا تقول رمضان، وإنما تقول شهر رمضان. واستدلوا بأحاديث ولكنها واهية، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان، هكذا. وهذا الحديث خرجه ابن عدي في الكامل، والبيهقي في الكبرى، وآخرون، ولكنه حديث واهي، وفيه علل. العلة الأولى أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطريق التي جاء منها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مكروه، والثانية أن أحسن الأحوال فيه أنه موقوف على أبي هريرة. ثم إن الموقوف على أبي هريرة كما بين ذلك الحفاظ كأبي حاتم وغيره، هذا الموقوف أيضا ضعيف، ففيه أبو معشر المدني وهو ضعيف عند علماء الحديث. فإذا تلخص من هذا أن هذا الحديث هو مرفوعا وموقوفا، والمرفوع واهي، والموقوف الذي هو أحسن حالا هذا أيضا ضعيف لا يثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإذا كان كذلك بطل الاحتجاج به، ولهذا صحبه الحفاظ. والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه قد جاء عنها مرفوعا لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل فانسبوه إليه كما نسبه في القرآن. ففي لفظ كما نسبه لكم في القرآن فانسبوه إليه كما نسبه لكم في القرآن. هذا الحديث معناه أننا لا نقول رمضان ولكن نقول شهر رمضان كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلذلك قال فانسبوه إليه كما نسبه لكم في القرآن يعني قولوا شهر رمضان. فهذا الحديث عند ابن شاهين وهو ضعيف جدا. حديث عائشة هذا المرفوع عند ابن شاهين في خبر رمضان وهو ضعيف جدا. والقول الثالث ذهب إليه صاحب الأصل وهو الموفق رحمه الله. الأصل نريد به المقنع لأنه أصل هذا الكتاب زاد المستقنع باختصار المقنع. فذهب صاحب الأصل إلى أنه لا يكره مع وجود القرين، لا يكره مع وجود القرين ويكره مع عدمه، يعني يكره إلا إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الشعر فحينئذ لا تراها إذا وجدت القرينة. ومنهم من قال يستحب استحبابا أن لا يطلق هذا اللفظ إلا مضافا مع الشعر، ومتى على هذا صاحب الإنصاف من الأصحاب. وهو قول طائفة من الحنابلة حلوة، وأضعف هذه الأقوال قول من قال إنه لا يجوز أن يطلق رمضان منفردا. صار هذا القول كم؟ الخامس، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ القول بالجواز مطلقا على الصحيح من المذهب، والقول بالكراهة مطلقا، والقول بالكراهة إلا مع القرين، والرابع القول بالاستحباب، والخامس القول بأنه لا يجوز. فهذه خمسة أقوال عند الحنابلة في هذا الموضع. أصحها الذي قدمناه وهو الذي متى عليه المختصر، وهو الذي متى عليه المختصر، فهذا هو الصحيح. قال ابن الجوزي ولا يكره تسميته رمضان بحال، يعني رمضان مطلقا من غير إضافة لا تكره بحال من الأحوال. هذا قول من؟ قول ابن الجوزي. قال لا يكره تسميته رمضان بحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا هو المعروف من كلام الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام هذا هو المعروف من كلام الإمام أحمد، يعني المعروف عن عدم الكراهة. نعم قال شيخ الإسلام هذا هو المعروف من كلام الإمام أحمد رحمه الله، فإنه دائما يطلق رمضان ولا يحترز عن ذلك. هذا كلام سبحانه. فاستدل لذلك الإمام أحمد بعدة أحاديث تدلجة الإسلام رحمه الله تعالى للإمام أحمد بعدة أحاديث صحيحة كلها جاءت مصرحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق لفظ رمضان مبللا، مثل قول عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، هذا حديث مشهور متفق عليه، ومثل قول عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم ولا يومين، هو حديث صحيح. نعم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا حديث صحيح. وغير من الأحاديث التي أطلق وغيرها من الأحاديث التي أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم لفظ رمضان منفردا من غير أن يضيفه إلى شهر، فتبين بهذا أن الصحيح أن نطلق لفظ رمضان من غير أن نقول شهر، وإن قلنا شهر فلا بأس. ولذلك رجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وضعف ما أباه، وضعف الأحاديث أيضا السابقة التي ذكرنا. وقوله رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله، هذا أول شيء يدخل به شهر رمضان. فإن رمضان يدخل بأحد أمرين، برؤية هلاله هذا أول أمر، والثاني بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فبدأ المصنف هنا بالأمر الأول وهو قوله برؤية هلاله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، تعلق الحكم على الرؤية، والحكم هو الصيام. قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فعلق الحكم وهو الصوم على الرؤية. فقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء في رواية فأتموا حجة شعبان 30. فقال عليه الصلاة والسلام هنا قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الصوم على الرؤية، وهذا هو الأمر الأول كما قلنا الذي يثبت به دخول هلال أو به دخول شهر رمضان. قال رحمه الله فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30، فإن لم يرى الهلال، فإن لم يرى يعني الهلال مع صحو يعني السماء ليس فيها سحاب ولا قطر، السماء ليس فيها سحاب ولا قطر، فالسحاب يحول دون رؤية الهلال، والقطر وهو الغبرة التي تكون في الأفق الغربي مطلع الهلال. الغبرة هذه التي تميل إلى الكدرة إلى السواد قليلا هذه تحول دون رؤية الهلال. فإذا لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. يعني إذا كان الجو طافيا والرؤية للهلال ممكنة ولم يرى فإنا حينئذ نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. فإذا أتممنا الثلاثين نصوم بعد ذلك لأن الشهر الشهر القمري لا يكون أزيد من ثلاثين يوما بحال الشهر الشرعي القمري يعني على القمر لا يكون أزيد من ثلاثين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات بكلتا يديه ثلاثين والشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا وفي الثالثة قالت إبهامه يعني 29 فدل ذلك على أن الشهر لا يزيد الشهر القمري الشرعي الإسلام عند الإسلام عند المسلمين لا يزيد على 30 يوما. فإذا يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال. فإن لم يروا الهلال ولم تكن هناك غلاية أو يكن هناك قطر لم تكن هناك سحابة لم يكن هناك قطر يمنع من الرؤية فأيضا سنكمل 30 يوما ولنا تتمة للكلام في المسألة مع قوله وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب قومه. فإن هذه المسألة خلافية طويلة الديون والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
السؤال الأول يسأل به صاحبه عن منهج أهل السنة بالإنكار على المخالف. المخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مقلدا أو صاحب هوى. فالجاهل يعلم، فإن أبى وأصر حذر منه ومن مخالفته. وكذلك المقلد لغيره قد يظن أن هذا الشخص الذي قلده مصيدا وقوله صواب، فإذا بين الإنسان له أن قول من قلده غلط خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه حينئذ أن يعود إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يعد
حذر منه ومن مخالفته. وأما صاحب الهوى فهؤلاء أصحاب البدع المخالفون لأهل السنة والجماعة في أصول طريقتهم وعقيدتهم ومذهبهم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحذر منهم ومن مذاهبهم ومن مخالفاتهم. وأما أتباعهم فإنه يجري عليهم ما تقدم ذكره، فمن أتباعهم من يكون جاهلا، ومن أتباعهم من هو محسن للظن به فيحتاج إلى البيان له والنصيحة والإنشاد وإقامة الحجة على أن ما عليه هذا الشخص الذي تقلده باطل خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجع فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم يرجع ألحق بصاحب أصل البدع ولا كرامة. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا: الرجل يمشي مع الرجل من أهل البدع أهجره؟ قال: لا، أهجره مني. يحتمل أن يكون جاهل ما يعرف حال هذا الرجل، فإذا رأيته بعد ذلك ماشيه فألحقه به. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ثم ان اصحاب الاهوى والبدع لا يخلون من حالين: اما ان يكونوا دعاة او يكونوا غير دعاة. فغير الداعية هذا لا تذكره، لأنك أنت تسهر وتظهره بين الناس، اترك ذكره، دعه يموت. فإن هذا من مقاصد أهل السنة والجماعة في قول طائفة منهم حينما تركوا الرواية عن بعض الأهواء حتى لا يسهروهم. فأنت إذا كان صاحب البدعة أو صاحب المخالفة لا يعرف ولا تذكره حتى تسهره، اجعله فتركه، اجعله يموت لا يعرف الناس. اما الراس في هذا وهو صاحب البدعه الداعيه اليها المجادل عنها المنافق، فهذا يرد عليه ويبين باطله ويحذر منه وممن ينتصر له ويتعصب له، والله اعلم. هذا سائل يقول: أنا من المغرب، شاب من المغرب، وأعلمكم أني أحبكم في الله. نقول له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه الذين يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول: أرجو من فضيلتكم الجواب على سؤال التالي: ما هو المنهج السلفي في كيفية التعامل مع المسائل الخلافية بين أهل العلم؟ وهل يجوز إلزام الأخ لأخيه في مسألة مختلف فيها والإنكار عليه؟ هذا يقع فيه الناس بكثرة، وخصوصا طلبة العلم، وهو بحاجة إلى أن يعرف فيه كل واحد منا المنهج الصحيح. أولا، أهل العلم يختلفون ويحصل بينهم الخلاف لأسباب ذكرها العلماء ليست قائمة على التفهي ولا الهوى، وإنما هناك أسباب تقوم عند العالم تجعله يخالف أخاه. ومن أحسن من كتب بهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث جمع كلام من تقدمه من أئمة الهدى في رسالته العظيمة رفع الملام عن اختلاف الأئمة الأعلى. ولكن هنا المسألة هذه اللفظة الخلافية، المسائل الخلافية، تارة يقصد بها السائل الأصول، وتارة يقصد بها السائل الفروع، يعني العمليات، المسائل العملية. فأقول إن الخلاف بين أهل العلم في المسائل العملية، إذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح سالم من الناسخ والمعارض عند هذا، وإلا حينئذ تنكر عليه. الإنكار عليه وارد، فقد أنكر طائفة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى في المسائل الفرعية الخلافية. فإنه إذا لم يكن هناك مانع أنكر عليه، فالمسائل التي لا دليل فيها صريح أو صريح غير صحيح أو صريح لا يخلو من معارض، هذا الأمر فيها محل سعة، الأمر فيها محل سعة. أما إذا لم يكن الحديث صحيحا أو كان هذا الصحيح منسوخ، فإن حينئذ تنكر على من أخذ وتبين له الصواب. أما في المسائل الاعتقادية فإن الإنسان لا يتبع هواه، وإنما يتبع الدلائل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإذا أبلى العالم بالحجة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة الخالية من الناسخ والمعارض، فإنه يجب عليك حينئذ أن تتبعه، وهذا في كل أحواله. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتموني، إذا صح الحديث ورأيتموني آخذ بخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. ويقول أيضا: أجمع على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. من استبانت، انظروا إلى هذه العبارة، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالكا ولا زغلال ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. فالشاهد الحجة في الآثار، الحجة في الأخبار، الحجة في الأدلة. من قامت معه الأدلة وجب اتباعه، ومن لم تكن معه الأدلة أو كانت معه أدلة معترضة غير سليمة ولا مسلمة فإن هذا ينكر على من اتبعه على هذه الحال. وإذا كان عندك علم بشخص ما يتبع العالم الفلاني في المسألة الفلانية أو الفتوى الفلانية، وأنت تعلم أن دليله الذي استدل به منسوخ أو دليله ضعيف، عند العلماء علماء السنة والحديث يضعفون دليله، فإنه يجب عليك أن تدعوه وأن تنكر عليه. لماذا؟ لأنه حينئذ سيتعبد، إن تركته سيتعبد لله تبارك وتعالى بما لا يصح نسبته إلى شرع الله تبارك وتعالى. وأما مجرد أن يقول إنسان من المسائل الخلافية لا إنكار فيها، هذا غير صحيح. الصحيح أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، مسائل الاجتهاد. أما تطلق لفظة الخلافية لا إنكار فيها، هذا غلط. فينبغي لطالب العلم أن يعرف مدلولات الألفاظ، لأننا إذا قلنا بهذه اللفظة المسائل الخلافية، كم من المسائل حصل فيها الخلاف؟ والحق لا بد وأن يكون مع واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد، لا بد وأن يكون مع طرف واحد، فإن الحق واحد لا يتعدد. لكن الصحيح أن المسائل الاجتهادية لا إنها فيها، ونقصد بالمسائل الاجتهادية هي المسائل التي لا دليل عليها نصا، وإنما مبنى الاجتهاد والقياس ونحو ذلك، أو أن الدليل فيها خفي غير ظاهر، يتنازع العلماء في فهم هذا النص، هذا يفهم على كذا، هذا يفهم على كذا، ليس هناك بيان قاطع يحدد أن هذا المعنى هو المراد أو هذا الفهم هو المراد. فهنا المسألة الاجتهادية، فيقال المسألة الاجتهادية يحصل فيها هذا، أما المسائل الخلافية لا إنكار فيها، هذا غير صحيح. وهذا يقول: هل يجوز أخذ العلم عن أهل البدع؟ أيضا سؤالات لهذا الأخ نفسه. أهل البدع الأصل عدم الأخذ عنهم، وذلك لأن المرء لا يأمن أن يصيبوه بمرضهم فينتقل إليه بلاؤهم، نسأل الله العافية والسلامة. لما؟ لأن القلوب مفطورة ومجهولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والمعلم مفطور، فيغلب على الظن أن الآخذ عن أهل البدع لا بد وأن يقع في قلبه شيء من التعظيم لمن أخذ عنه، فمنع أهل العلم الأخذ عن أهل الأهوى والبدع، وحدوه بجزء ضيق، وهو بما إذا دعت الحاجة إليهم مع معرفة بدعتهم والحذر منهم. يكون الإنسان متأهل بالعلم، متكلف بالعلم حتى لا يحرفه، نعم هذا صحيح لا بأس. ومن هذا الباب حصل أن روى بعض السلف عن بعض أهل الأهواء والبدع بشروط معتبرة معروفة في أصول الحديث، فقالوا لنا روايته وعليه بدعته، وعليه بدعته، هذا في عصر الحاجة إلى الرواية يا معشر الإخوان، في عصر الحاجة إلى الرواية، فلنا روايته وعليه بدعته. ولكن أيضا هذه لها شروط وقيود عند علماء الحديث، من ذلك ما ذكروه أنه لا يكون داعية، ومن ذلك ما ذكروه أن ما يروي لا يؤيد بدعته في هذا، فنعم مع كلام كثير في هذا معروف في أصول الحديث، مبثوث في كتب علوم الحديث في كتب المصطلح، هذا في الرواية. أما في أخذ العلم والتفقه والتعلم في دين الله تبارك وتعالى، فينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه ويحذر في أن يأخذ عن أهل الأهواء والبدع، لأنهم سيضلونه ويحرفونه، والغالب على المتعلم أنه ضعيف، الغالب هذه الكلمة أنا أقصدها، الغالب على المتعلم أنه ضعيف قليل الحصيلة، فيسهل على المبتدئ أن يحرفه، وقليل من طلبة العلم هم المتيقظون العارفون الذين عندهم حصيلة علمية تمنعهم بعد توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته، وتحجزهم من أن يتابعوا هؤلاء على ضلالهم أو أن يقعوا في سباقهم وفي سقاطهم. فالواجب معذرة الأخوة الحذر من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع. وهل يجوز رد السلام على أهل الأهواء والبدع؟ يعني هذا محل تفصيل، من كانت بدعته غليظة يعني مكثرة فلا، كالروافض وولاة الجهمية ونحوهم لا يرد عليهم السلام، وكالقدرية لا يرد عليهم السلام، بل ولا يرد عليهم إن سلم. وأما من كان دون ذلك فالإجابة، قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، أرأيت ليجار الرافضي أفأسلم عليه؟ قال: لا، ولا ترد عليه سلما. والرد أوجب، فطرح السلام ابتداء مشروع، وأما الرد فواجب. فيقول الإمام أحمد: لا، يعني لا تسلم عليه ابتداء، بل أكثر من ذلك، ولا ترد عليه إن سلم. السلام إذا طرح كان الرد فيه على الطارح واجبا، ومع ذلك أحمد يقول: لا ترد عليه. فهؤلاء هم أهل الأهواء والبدع. وهذا يسأل أيضا، أو السؤال الأخير: هل يجوز مجاورة مهنة سائق التاكسي، علما أن في بلادنا يركب الرجال والنساء بعضهم جنب بعض؟ أقول: هذه مشكلة أخرى، وهي كون الترتب جنسين مختلفين لا علاقة بينهما، هذه مصيبة أخرى. لا تفعل ذلك، أسر على الرجال فقط، ولا تخلو بالنساء، ولا تأخذ الاختلاط. والله أعلم. هذا يسأل، يقول: ما حكم عملي في شركة تقوم بتنظيف المرافق العامة وفي بلده يكلف هذه الشركة بتنظيف بعض البنوك أو بنك، مع العلم أن البنك ربوي، فما حكم عمله؟ لا بأس، ما على شيء، فراتبه صغير ولا شيء عليه. السؤال الثاني يقول: ما حكم العمل في مكتب البريد؟ علما أنه يتعامل ببعض المعاملات الربوية، ليست كل معاملة البريد ربوية، أنا ما أعرف هذا، لكن لعل الأخ هذا يعني يفصل لنا حتى نتصور هذه الصورة، أنا ما أعرف هذا بالبريد، ما عندي تصور عنه، فجزاه الله خيرا وحينئذ نجيبه. وهذا يقول: هل يجوز مساعدة شخص بمبلغ من المال ليدفعه لإخراج أخيه من السجن، حيث إنه مسجون بتعاطيه المخدرات؟ وهذا الشخص يقول إن أخاه قد حكم عليه إما بالسجن لمدة معينة أو دفع هذا المبلغ، يعني غرامة تعذيب وخروجا من السجن. ويقول أيضا: إن أخاه في السجن قد تاب إلى الله وأصبح يصلي ويقرأ القرآن. أقول: هذا جاء بما كان بالنفس من الاستدراك، وهو ما دام يذكر أن هذا الأخ الذي حصل منه ما حصل أنه قد تاب إلى الله تبارك وتعالى وأصبح مستقيما وعجل بالمال أو بالسجن، فلا بأس أن تساعد أخاه، بشرط أن يغلب على ظنك أنه صادق. تغلب على الظن هذا، بعض الناس صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، فمثل هذا لا تخرجه، لأنك يعود إلى الشر، ودعه يأخذ عقوبة السجن، لعله إذا طالت العقوبة عليه لعله يرتجع فيها ويتغير. أما إذا غلب على الظن أو وثقت بقدر أخيه هذا أنه صدق في توبته، أو غلب على ظنك أنه يصدق في توبته، فلا بأس من معاونته بهذا المال أو بجزء من المال الذي حكم به عليه تعزيرا ليخرج من السجن، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه. قال يسأل يقول: ما حكم من أوصى معتمرا بإبلاغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه وذكر اسمه عنده صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لفلان؟ أقول: هناك ما هو أسرع من هذا الرسول، وهو الملائكة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبلغونه عن أمته السلام، فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسيبلغه ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ويقول في العديد: ما أنتم من بالأندلس إلا سوى، يعني في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لله ملائكة سيارة يبلغونه عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. فنقول لهذا الأخ: سلم على النبي وصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. ولو كان هذا التصور صحيحا لتعطلت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في بلدان المسلمين حتى وجدوا مسافرين يحملوهم هذا الفريق. هذا غلط، هذا فهم خطأ. فصل على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت وسيبلغه بإذن الله صلاتك عليه، ولا سيما في هذا الوقت في يوم الجمعة فإنه يوم مبارك قد حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن وفر فيه من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول ما هو الصواب لسن صلاة التراويح 20 ركعة أو 10 ركعات وما هو الأفضل في المسجد النبوي؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه زاد على 13 ركعة، صلى 11 كما في حديث عائشة و13 أيضا كما في حديث غيرها، 10 و3 و8 و3، هذا هو الأحسن والأفضل هديه عليه الصلاة والسلام. فإن صليت لنفسك فلا تزد على هذا، أو صليت أنت إمام بالناس فهذا أيسر على الناس، لا سيما إذا قرأت عليهم في قراءة متأنية، لكن لا تطيل عليهم ثم تركع بهم ركوعا متأنيا يدعون به ويعظمون الرب تبارك وتعالى، ثم سجدت بهم سجودا متأنيا يدعون به ويستغفرون الله تبارك وتعالى. نعم، هذا هو الأفضل. وليس بلازم أن تختم القرآن، ليس بلازم أن تختم القرآن على حساب عدم الخشوع والطمأنينة في صلاة التراويح. فصل ما كتب الله لك مع مراعاتك لإراحة المسلمين خلفك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرين، من أما أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة، المريض والضعيف وذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت صل للناس صلاة قصدا يتمون فيها ركوعهم وسجودهم، لا كالصلاة التي نراها وللأسف بعض الأحيان ما نستطيع مع بعض الأئمة أن نضع جباهنا على الأرض إلا وقد قعد، ولا نقعد إلا وقد سجد، ولا نسجد إلا وقد قام. فسبحان الله، ليس فيها بالمسابقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، والله جل وعلا حينما مدح المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا بد من الخشوع بالقصد بالتوسط، لا تطيل على الناس ولا تسرع أيضا فتهد القرآن حدا ويفوتك الطمأنينة بهذا. أما إذا صليت مأموما لست بالإمام ولا بالمنفرد، صرت هنا مقتديا، فصلي مع الإمام حتى ينقضي، صلى 10 صلي 10 وأوتر ب3، صلى 8 وأوتر ب3، صلى 11 أو صلي معه وأوتر ب3 تتم 11، صلى أكثر من ذلك 20 صلي معه 20 وأوتر معه ب3 أو دون ذلك أو أزيد من ذلك. تنتقل حينئذ إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والانصراف المراد به إنهاء الصلاة، انتهاء الصلاة، لا كما يفهمه بعض المغالطين، ما هو المتعلمين، لا المغالطين، لأنه يقول هذا انصرف. أقول له اقرأ الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في جواب سؤال، انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة نهائيا، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو خليت الباقي الصلاة كلها بقية الليلة
فقال عليه الصلاة والسلام مسليا هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم ومطمئنا نفوسهم ومبشرا لهم أن الذي تريدون من قيام الليل سيحصل لكم في هذا الجزء اليسير من صلى مع إمامه حتى ينصرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انصرف والصحابة يريدون الصلاة ولا لا؟ أسألكم انصرف والصحابة يريدون الصلاة ولا لا؟ يقول إن السنة بقية الليلة. وصاحبنا هذا المغالط يقول حتى ينصرف. انصرف والناس قائمون في الصلاة ولا انصرفوا من الصلاة؟ فهل هو كمن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف أو أنه مغالط منصرف؟ مغالط عن صريح المنطوق منصرف. ما هو المفهوم؟ صريح المنطوق منصرف عنه. فأنا أقول يا أخي الأحب إلينا هو الذي نصرف، لكن إن صلينا جميعا كنا مقتدين بإمام يصلي أكثر من 13 فإننا نحرص على أن نصلي معه حرصا على حصول هذا الثواب العظيم وهو أجر ليلة كاملة. والفرق كل نصف ساعة في هذه العشر التسليمات الركعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب لصلاة الليل حتى، فإنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم طلوع الصبح صلى واحدة أو ترك له ما كان قد صلى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ولمسلم وصوم رمضان وحج البيت. وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا
مرتدا عن الإسلام لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، والمرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد أن يفطر ويستدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليقمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير، ولا يجب الصوم كما ذكرنا حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليكن ذلك الصوم، رواه البخاري. ويحسب بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين: الأول رؤية هلاله لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره. فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أخرجه السبعة إلا أحمد. ومن لا يوثق بخبره لكونه معروفا بالكذب أو بالتفرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه. ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وقال الحاكم: وقال على شرط مسلم، ومن رآه وهو متيقن الرؤية وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك. وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور فإنه يقوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليقوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد. والأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما. وربما يتوالى شهران أو 3 إلى 4، 30 يوما أو شهران أو 3 إلى 4، 29 يوما. لكن الغالب شهر أو شهران كاملة، والثالث يكون ناقصا. فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه. وهذا الاعتبار إطلاق العوام، يقولون الشهر كامل والشهر ناقص، وإلا بالحقيقة الشرعية أن 29 كامل و30 كامل، لأن الشهر تارة يأتي 30 وتارة يأتي 29. فالخطاب هنا من المصنف رحمه الله بالنسبة إلى ما درج عليه عامة الناس، فيقول رحمه الله: إنه تجتمع 3 أشهر إلى 4 تكون 30 يوما، وتكون 3 أشهر إلى 4 ناقصة 29 يوما. قال رحمه الله: فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، رواه مسلم. ورواه البخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يقوم لرؤية رمضان، فإذا غم عليه عد 30 يوما ثم قام. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني. وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه، ولا يصام يوم 30 منه، سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم السبت الذي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ومن تعظيم
الأيام.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مبطلين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. سبق معنا بالأمس في درسنا وسمعنا شيئا من ذلك اليوم أن الصيام إنما يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم أو بالإتمام. فنحن الآن في الأمر الأول وهو رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين مثل هذه السنة التي حصل معنا فيها ليلة الثلاثين من شعبان التي هي ليلة الأربعاء لم يرى الهلال، وليس هناك مانع من الرؤية يمنع من الرؤية، وذلك لكون الجو صافي ليس فيه سحاب وليس فيه قطر يعني غبار، ليس فيه تراب عالق في السماء، ولا شيء ايضا غير ذلك يمنع من الرؤية مثل الدخان والضباب في البلاد الباردة مثلا، او لو جاءنا في ايام الشتاء، جاء رمضان في ايام الشتاء، فان هذه الايام يكون فيها الضباب بسبب البرودة ونحو ذلك. فإذا كان الجو صافيا لم يحل دون رؤية الهلال سحاب ولا قطر ولا ما أشبه ذلك من ضباب ودخان، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن الناس يصبحون هذه الليلة وهم مكملون للثلاثين من شعبان، يصبحون مفطرين ولا يقومون، وذلك لأن الجو صحو ولم يروا الهلال، الجو صحو ولم يروا الهلال، فدل هذا على أن الهلال لم يظهر لم يولد بعد. ولكن هنا تنبيه ينبه عليه، وهو أنه يستحب للناس أهل الإسلام في بلدان الإسلام يستحب لهم أن يجتهدوا في تحري الهلال وفي ترائي الهلال، وذلك لأجل الاحتياط لهذه العبادة، لأجل الاحتياط للصوم، وحذرا من الاختلاف، لأن الناس إذا رأوا الهلال انقطع الخلاف، وإذا كان الجو صحوا وتراءوه وتحروا ولم يروه ايضا انقطع الخلاف، لانهم عملوا بالواجب عليهم. ونحن سمعنا هنا الان في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ في هلال شعبان، وفي لفظ في شعبان، وفي لفظ من هلال شعبان، ما لا يتحفظ من غيره، ما لا يتحفظ من غيره، ثم يقوم لرؤية رمضان، وجاء أيضا بلفظ يقوم لرؤيته، ثم يقوم لرؤيته، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم قام. ونسبه الشيخ قبل قليل الى من؟ الى ابن خزيمة والدارقطني، وهو أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد صحح الدارقطني إسناده. فإذا ينبغي للناس أن يتراءوا الهلال وأن يتحروا الهلال وأن لا يتواتلوا، وخاصة من يتوقع أنهم في منطقتهم أسعد، يكونون أسعد برؤيته، لا يحول بينهم وبين رؤيته أشجار، ولا يحول بينهم وبين رؤيته جبال من الأسباب الطبيعية، جبال أو نحو ذلك كالقرى والأرياف والبوادي. فإن مثل هؤلاء ينبغي لهم أن يحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى، وكذا أهل المدن ينبغي لهم أيضا أن لا يتواتلوا على غيرهم، فينبغي لهم أن يبدوا ليلة الثلاثين من شعبان، يظهروا إلى خارج مدنهم إن كانوا يخشون عدم رؤيتهم له في مدنهم بسبب ارتفاع بنا ونحو ذلك، فيخرجون إلى أطراف المدن ليتراءوا، فإذا لم يروا فإنهم حينئذ لا يصومون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وهنا يقول: الليلة وإن حال دونه غيم أو قسر فظاهر المذهب، يعني الحالة الأولى التي مضت معنا أنه إذا لم يرى في حالة الصحو، الجو صافي ولم يرى، فهنا لا خلاف بين أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين. لكن الحالة الثانية وهي أنه إن حال دون رؤيته غيم أو قسر فظاهر المذهب، هنا ظاهر المذهب عند الحنابلة، ظاهر المذهب عند الحنابلة يجب صومه، وهذا من المفردات خلافا للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، انفرد الحنابلة بهذا. فظاهر المذهب عندنا أنه يجب صومه، فإذا حال بيننا وبين رؤيته غيم سحاب، أو حال بيننا وبين رؤيته قطر وهو غبار في السماء، تراب تحمله الرياح، عجاج فمثل هذا كذلك، ويضاف إليه الضباب كما ذكرنا، أو الدخان لو حال بيننا وبينه كان أسفل منا محطة للتحلية، تحلية المياه، أو نقلت الرياح دخان محرقة ونحو ذلك فانتشر في السماء ذلكم الدخان فلم نر معه الهلال. فمثل هذا، في مثل هذه الحال ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يجب الصوم، يعني بنية رمضان، يعني بنية رمضان كما قال صاحب الأصل الموفق رحمه الله، فهذا الاختصار من الأصل من المقنع. فهذا الكلام فيه مسائل: الأولى أن المسلمين إن حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قسر سحاب أو غبار أو نحوه فإنهم يصومون، وهذا الذي مشى عليه كما قلت من الحنابلة، وهو ظاهر المذهب، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، ونصروه وصنفوا في تأييده التصانيف المتعددة، وردوا على كل من خالفهم في هذا، بل قالوا إن نصوص الإمام أحمد تدل عليه، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقضوا له. قالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا عليه في الحساب، فيكون تضييقنا حينئذ على الهلال في الحساب ماذا؟ 29 يوما. واستدلوا أيضا بما يؤيد هذا التفسير أو على ما يؤيد هذا التفسير عندهم بقول الله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه يعني ضاق عليه رزقه ومعاشه. فيقولون إذن القدر هو التضييق، اقدروا له ضيقوا عليه، فنحن نضيق عليه 29 يوما، 29 يوما، فيجعل شعبان 29 يوما، ثم بعده نقوم. قال أيضا: ويحتمل أن يكون معنى اقدروا له أي اقدروا له زمانا يطلع في مثل البلاد، هذا وجه آخر. فإما أن يكون اقدروا بمعنى ضيقوا عليه، وإذا ضيقنا على الشهر فينزل إلى 29، وإما أن يكون قوله اقدروا له بمعنى اكتبوا له جمالا يطلع في مثله الهلال، والهلال يطلع تارة في ماذا؟ في 30، وتارة في 29، فنحن هنا قدرنا له زمانا ممكن عندنا ان يهل في مثل هذا الزمان الهلال. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فالثاني دخلت اصبعه الابهام تارة 29، فيقدر بالهلال تارة 30 ويظهر، ويقدر بالهلال تارة 29 ويظهر. فهنا التقدير او القدر عليه هنا المراد به التقدير، وهو تقدير مدة زمانية يصلح لان يظهر فيها هلال جديد، واقل مدة زمانية يصلح ان يظهر فيها الهلال هي 29. فعلى هذا نقول ان بعد 29 اذا حال بيننا وبين رؤية الهلال سحاب او غبار نصبح صائمين بنية رمضان. واستدلوا ايضا بان نافع المولى بن عمر ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث. استدلوا ايضا الحنابلة استدلوا هنا بان نافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث: فان غم عليكم فاقدروا. لا، يقول نافع ان ابن عمر كان يرسل رسولا ليلة 30 من شعبان، فان رأى الهلال فجاء، وان لم يرى الهلال وكان الجو صحوا اصبح مفطرا، وان حال دونه غيم او قسر اصبح صائما. هذا من؟ هذا ابن عمر وهو راوي الحديث، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي جاء فيه: فإن غم عليكم. قال ابن عمر نفسه فسر هذا الحديث: فكان يرسل الرسول ليلة 30 من شعبان لينظر له إلى السماء، ينظر إلى الأفق، فإذا كان الجو صحوا ورؤوا الهلال فجاء، وإذا كان الجو صحوا ولم يرى الهلال فلا يعتبره من رمضان، وإنما يعتبره من ماذا؟ من شعبان. لماذا؟ لأنه ليس هناك مانع يمنع من رؤية الهلال، وقد نظر فلم يرى. الحالة الثالثة أن يحول دونه في الأفق سحاب أو غبار قطر، فهنا ابن عمر إذا رأى هذا أو جاءه الرسول وأخبره بهذا أصبح صائما. قال ابن عمر هو راوي الحديث وقد فسره بفعله وهو أعلم، فيجب علينا أن نرجع إلى تفسيره. هذا مما استدل فيه. ومن ناحية النظر قالوا أيضا يحتمل أنه في ليلة الغيم وفي ليلة الغبار يحتمل أن يكون الهلال قد ولد، فلا، لكننا نحن لم نره بسبب هذا السحاب أو بسبب هذا الغبار أو الدخان أو الضباب الذي حال بيننا وبينه. فلما كان الأمر محتملا وجب علينا أن نقوم ذلك احتياطا. وأكد هذا النظر بأنه قد روي عن عدد من الصحابة، منهم ابن عمر ومنهم والده ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو هريرة وأنس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهؤلاء حجة يؤكدون لنا ما ذهبنا إليه من فهمنا في هذه المسألة. هذا مجمل أدلته، هذا مجمل الأدلة التي استدل بها الحنابلة على ظاهر ما ذهبوا إليه، ولكن أجاب عليها المخالفون فقالوا إنا لا نسلم لكم التفسير أولا في قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وأن الذي ذكرتم في تفسيركم بهذه الكلمة صحيح، بل الصحيح ما جاء في الروايات الأخرى في الأحاديث الصحيحة، فقد صرحت بأنه لا بد من إكمال شعبان 30 يوما إن كان الهلال في رمضان، ولا بد من إكمال رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال، إن كان الهلال لشوال. وقد تقدم معنا بعض هذه الأحاديث بالأمس وفيما قرأنا الآن أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يجب علينا أن نتم شعبانا، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا الذي صحت به الأحاديث تفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاقدروا له. فالقدر هنا من العد، والعد هو الذي جاء به الأحاديث اقدروا له، يعني أكملوا العدة 30 يوما. هذا من ناحية التفسير. وأما من ناحية النظر في الاحتياط فيجاب عنه بأن الاحتياط يجاب عنه بأن الاحتياط إنما يكون صحيحا إذا كان الأصل الوجود. معي معظم الإخوة الآن ظاهر المذهب الذي ذهبوا إليه هل نحن نختار الأصل الاحتياط ويجب الصيام. لما ليلة الغيم وليلة الغبار والقدر الذي يمنع من الرؤية، نحن نقول له هل الأصل الوجوب علينا في الصيام ولا الأصل إلى الآن الإباحة؟ هل الأصل في حقنا قد وجب علينا الصيام أو أنه لا يزال مباح لنا الإفطار؟ الأصل أننا على الجبر، أليس كذلك؟ فأنتم حينما تقولون الاحتياط الأصل أن الاحتياط إنما يكون صحيحا بالنظر إلى أصل الشيء، إلى أصل الشيء. فمثلا الاحتياط يصح في الصيام في الحرم، حرم رمضان، ما نفطر حتى يصح عندنا إما الرؤية وإما أن نصلي 30، فنحتاط هنا لأن الأصل الصيام، وجوب الصيام علينا. أما في الحالة الأولى فلم يجب علينا الصيام أصلا، فنحن أصلا على الإباحة في الفطر، أليس كذلك؟ فالجواب نقول إن الاحتياط إنما يكون صحيحا إذا كان الأصل وجوب هذا الشيء المحتاط له، ونحن لم يجب علينا حتى الآن الصيام، أليس كذلك؟ فبهذا يسقط هذا القول الذي قالوه، وهو أن نقوم ذلك احتياطا ويكون من باب الاحتياط لهذا الواجب، فإنه لا احتياط في الباب، ومن ناحية ثانية أن إذا احتقنا فالاختيار نصف الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد وغيره نصف، وهذا مبتوب الوصول على أن ما كان سبيله الاختيار فإنما يكون على سبيل الاستحباب لا على الوجود. ما كان سبيله الاختيار فإن هذا يكون استحبابا لا يكون وجوبا، فهذا معلوم عند الأصوليين، وقد نص عليه الإمام أحمد ونص عليه غيره من العلماء أن ما كان سبيله الاختيار فإنه ليس بواجب وإنما هو من باب الاستحباب. وأنتم هنا تقولون إن حال دونه غيم أو قسر يجب صومه، تقولون يجب صوم احتياطا، والاحتياط إنما غاية ما فيه تدل على الاستحباب، تحتاط هذا لهذا الأمر استحبابا، أما وجوبا فلا يجب عليك أن تحتاط. هذا من ناحية النظر وقولهم إن هذا من باب الاحتياط. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكروه وذكره عنه أئمة الحديث ورواه، فنعم هو صحيح، صحيح عن ابن عمر، لكن لا دليل فيه على الوجود، لا دليل فيه على الوجود، لأن أكثر ما فيه أن نافعا مولاه رحمه الله ذكر أن ابن عمر كان يرسل رسولا ليلة الثلاثين من شعبان لينظر له إلى الهلال، فإن رآه فذهب، وإن لم يرى وكان الجو صحوا فاضيا أصبحت مبصرا تمام الثلاثين يوما، وإذا لم يرى ولكن حال بينه وبين رؤيته سحاب أو أجاد غبار قطر ونحو ذلك أصبح ابن عمر صائما. هل هذا الفعل من ابن عمر على سبيل الإيجاب ولا على سبيل الاستحباب؟ غاية ما في الأمر أن هذا يدل على الاستحباب، فعله ابن عمر استحبابا لنفسه رحمه الله لا من باب الإيجاب، ولو كان من باب الإيجاب لنقل عن ابن عمر ولو مرة إيجابه لذلك على الناس، لو كان هذا الفعل من ابن عمر فعله وجوبا لنقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ولو مرة أنه يأمر الناس بذلك، أو على الأقل أهل بيته يأمرهم بذلك، لكن لم ينقل عن ابن عمر هذا دل على أن ابن عمر إنما فعل هذا الفعل لمجرد الاستحباب لنفسه رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلا نقول إن هذا يكون دالا على الوجود. وأما ما ذكروه من الناحية الثالثة أو الرابعة العجل عندكم من أسماء الصحابة الذين ذكروهم من أنهم قالوا بصيامه، فقد روي عنهم وعن غيرهم أيضا رضي الله عنهم النهي عن صيامهم السبت. هؤلاء الأصحاب أصحاب صلى الله عليه وسلم وافقا لابن عمر الذين نقل عنهم أنهم رأوا هذا الرأي، نقول أيضا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم رضي الله عنهم وعن غيرهم أنهم نهوا عن صيام يوم السبت، فعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وعمار رضي الله عنه وحليفة رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم، فإنهم نقل عنهم ما يقابل الذي روي سابقا، وإذا كان كذلك فإننا ندفع ما روي سابقا بما روي لاحقا، وتبقى لنا النصوص النبوية الصحيحة الصريحة كاملة لا مدفع لها. وبهذا يظهر أن ما اختاره الأصحاب هنا ضعيف مرجوح، ما اختاره الأصحاب هنا رحمهم الله ضعيف مرجوح، ولذلك المحققون من الحنابلة قالوا بخلاف هذا القول. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا القول لا أصل له في كلام الإمام أحمد بمنقول أحمد أنه يجب على الناس أنهم يصوموا في ليلة الغيب أو القدر إذا لم يروا الهلال يجب عليهم أن يصبحوا صائمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام حق، ونصره تلاميذه من بعده. فقال صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، يعني لا ينسب إلى أحمد وأنه مذهب الإمام أحمد. ومن هنا نأتي إلى قضية وننبه عليها، وهي قولهم في ظاهر المذهب. المذهب هنا المراد به المذهب الاصطلاحي، لا ما نسب إلى الشخص، لا ما نسب إلى الشخص، فإن هذا لا تصح نسبته إلى الإمام أحمد، بل الإمام أحمد كلامه رحمه الله تعالى على خلافه. فإذا قوله باطل المذهب يعني عند أكثر الحنابلة، أما أنه وجد منصوبا عن أحمد فلا، بل الرواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يجب صومه قبل رؤية الهلال صوم رمضان أو إتمام شعبان 30 يوما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. يقول شيخ الإسلام هذا هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. وهذه الرواية كما قلت سابقا اختارها المحققون من أصحاب الإمام أحمد أو محمد بن الإمام أحمد رحمه الله، وهي الموافقة للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، فإنهم كلهم على هذا. هذه الرواية عن الإمام أحمد هي الصحيحة الصريحة. أيضا قال بها الأئمة الثلاثة، واختارها المحققون كما قلت من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى الحنبلي وكأبي الخطاب السلوذاني وكأبي بن عقيل أبي الوفا بن عقيل الحنبلي. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كما اختارها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والذين أخذوا عنه تلاميذه رحمهم الله تعالى جميعا، فإنهم نهوا عن صيام هذا اليوم الذي هو يوم السبت على رواية الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا لا يجب صومه بل لا يجوز صومه. واستدلوا على ذلك بالأدلة الكثيرة، منها المنقول ومنها المعقول. فمن المنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، وقول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن المعقول أن هذه الليلة في الأصل أنها من شعبان، أنها من شعبان، فلا يقال بصومها ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين. هذا من ناحية المعقول، قالوا هذه الليلة بحسب الأصل هي من شعبان بيقين، ولا يمكن أن تكون من رمضان إلا بيقين. فهنا لا يقين عندنا بل يقين أنها من ماذا؟ أنها من شعبان، فيجب أن تكون من شعبان كما حصل لنا هذه السنة هذا العام. فإن الناس ترأوا فبعض المناطق عندهم غيم وقصر فبعض المناطق صحوا وتراءوا الهلال فلم يروا فلم نزل نكمل حتى نكمل العدة 30 يوما ثم نصوم. وهذا الذي جرى فإننا أصبحنا يوم الأربعاء الماضي مفطرين. لماذا؟ لأن هذه الليلة الأصل أنها من شعبان ولم نرى الهلال فنبقى على الأصل وهو الفطر وهو أنها من شعبان، فأصبحنا في 38 يوم الأربعاء مفطرين. ثم بعد أن تم العدد استقبلنا ليلة الخميس أول ليالي شهر رمضان. فهذا هو الحق وهو الذي دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل خلاف ذلك فقد وقع في المخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ومن الحديث أيضا الذي سمعنا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا قول جمهور العلم وهو قول الأئمة الأربعة بهذه الرواية الصريحة الصحيحة عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، أما الأولى فليست رواية عن الإمام أحمد، نعم، لكن الأصحاب استظهروها وقالوا إن عموم نصوص أحمد تدل عليه ورد عليه. فالرواية الأولى عن الإمام أحمد هي التي تقدمت قليلا أنه لا يقام، والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه إذا غم عليهم في هذا فالناس تبع للإمام، الناس تبع للإمام، إن قام قاموا وإن أفطر أفطروا. فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تقومون والفطر يوم تفطرون. قال الإمام أحمد رحمه الله السلطان في هذا أحوط، السلطان في هذا أحوط وأنظر للمسلمين وأشد تفقدا ويد الله على الجماعة. هذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه إذا حال دونه غير أو قتر فالناس تبع لماذا؟ الناس تبع للإمام، فإن قام قام وإن أفطر أفطروا. يقول الإمام أحمد السلطان في هذا يعني في هذا الباب في أمر الصيام والعبادة هذا السلطان أحوط وأنظر للمسلمين وأشد تفقدا ويد الله على الجماعة، يعني أنت تتبع السلطان حينئذ في مثل هذه الصورة. إذا قام وأمر بالصيام وجب أن تصوم، وإذا لم يصم ولم يأمر بالصيام فإنك لا تصوم. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ولكن الأولى التي تقدمت هي التي اختارها المحققون من أصحابه وعليها تدل الأدلة. ثم إننا لو قلنا بالرواية الثانية فهذا في حق السلطان الذي يتحرى على حسب الأدلة الشرعية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك الأعرابي فقال رأيت الهلال، فقال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس. فالإمام يكون في هذا الجانب بعد التحري والاحتياط لأمور المسلمين والتفقد لهذا الأمر والاهتمام به والمراعاة له، لا أنه بمجرد العد والحساب، لا، وإنما بعد استفراغ الوسع والطاقة على الطريقة الشرعية فالناس حينئذ يتبعونه. نعم. وهناك رواية أخرى عن الإمام أنه يستحب للإنسان استحبابا حال دون رؤيته غيم القدر يستحب لمن أراد أن يصوم استعدادا لفعل ابن عمر. هذه الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. ولكن الحق الذي تعبده الأدلة الصحيحة الصريحة هو الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه لا يجب على الناس الصوم بل يجب عليهم الإتمام 30 يوما، فإذا رأوا الهلال الأكمل الحجة فإنهم حينئذ يصومون إما بالرؤية وإما بإتمام الحجة، وهذا هو الحق وهذا هو الحق. ولذلك يقول الناظم ثبوته برؤية الهلال، يعني ثبوت شهر رمضان، ثبوته برؤية الهلال وحيث إغناء فبالإكمال عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذا فبعد. هذا هو الحق. فقوله رحمه الله تعالى وإذا وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني إذا رؤي النهار الهلال في النهار فهو للرؤية في الليلة المقبلة. هنا أطلق الكلام ولم يقيده بما إذا كان قبل الزوال أو بعده، وهو رواية عن الإمام إذا رؤي نهارا الهلال، وأطلق الكلام لم يقيده بما إذا كانت الرؤية قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذه رواية فهو للليلة المقبلة. والرواية الثانية أنه إن رؤية قبل الزوال فللليلة الماضية ولا شيء، وإن كان بعد الزوال فهو للليلة المقبلة، وذلك بسبب قربه إليها وعنه رحمه الله أنه الرؤية قبل الزوال في آخر الشهر فهو للماضية، وإن رؤية بعد الزوال في آخر الشهر فهو للمقبلة. والحق كما قال الزركشي رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لا عبرة برؤية الهلال في النهار. الحق كما قال الزركشي وغيره أنه لا عبرة برؤية الهلال في النهار قبل أو بعد، وإنما العبرة برؤيته في الليل فإذا رؤي ليلا فهو لليلة المقبلة، وإن لم نرى فإنك تبقى على الأصل من الفطر أو الصيام. فإن كنت في آخر شعبان بقيت على ما بقيت على الأصل وهو الإفطار، وإن كنت في آخر رمضان بقيت على الأصل وهو الصيام، فلا تنتقل إلا برؤية أو بإكمال للعدة. ولكن عند قوله وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى كلام وبسط، ولحاجة إلى ذلك فنؤخرها إن شاء الله تعالى، والوقت لا يتسع لها مع بقية السؤالات، لأن الناس يضطربون في هذا كثيرا ويتكلمون على توحيد الرؤية في جميع بلدان المسلمين، وأنه يكفي ما يحصل بينهم الآن من الخلاف بسبب اختلافهم في رؤية الهلال، فنؤخر الكلام عليها للليلة القادمة إن متاع الله في الحياة، ونبسط الحديث حولها بسطا إن شاء الله تعالى يكون فيه كفاية ومقنع لمن وفق الله سبحانه وتعالى الحضور أو وفقه للحضور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.